بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أنا بعد، في درس السيرة الماضي قدمنا بالتعريف لأحوال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ميلاده، وتحدثنا بشيء من التفصيل عن أحوال العرب الدينية والاجتماعية والاقتصادية والأحوال الأخلاقية، ورأينا أن هذه المقدمة كانت مهمة جدا. وتعرفنا على بعض من قبائل العرب، والآن إن شاء الله عز وجل نربط الحاضر بالماضي. فكما تواعدنا اليوم بمشيئة الله عز وجل ندرس أولا نفذ النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته وموقع أسرة النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ومن أهل مكة في ضوء ما درسناه في الحلقة الماضية. نستطيع أن نقسم نفذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أجزاء كما بين الشيخ صفي الدين صفي الرحمن في كتابه الرحيق المختوم، أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أجزاء. فالجزء الأول يتفق عليه كافة أهل السير والأمثال. لماذا؟ لأنه يبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وينتهي إلى الجد 21. تذكرون من الحلقة الماضية من هو الجد 21 للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو عدنان، وهو أحد أبناء سيدنا إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام. أما الجزء الثاني فهو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ من عدنان الجد 21 للنبي صلى الله عليه وسلم وينتهي إلى إبراهيم عليه السلام، وفي هذا النسب خلاف كثير، لذلك فلا نتعرض له. وقسم الثالث من نسب النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من إبراهيم عليه السلام وحتى أبو البشر آدم عليه السلام. وطبعا الاعتماد على هذا الجزء الثالث من نسب النبي صلى الله عليه وسلم من إبراهيم عليه السلام وحتى بنا آدم عليه السلام نعتمد فيه على نقل أهل الكتاب. وما يهمنا الآن أن نركز في القسم الأول من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك سنعلم أهمية ما ندرس من نسب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلي إن شاء الله. فأعيروني انتباهكم، النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن زهر وشهر هذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسمى بقريش، وإليه تنسب قبيلة قريش. أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم سهر أبو غالب، وسهر وهو قريش ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان هو الجد الحادي والعشرون للنبي صلى الله عليه وسلم. وحتى هذا الجد الحادي والعشرين يتفق علماء الأنساب وعلماء السيرة على نسب النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. ونقف عند ذلك. هذا القسم الأول من نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء أجداده صلى الله عليه وسلم تجدونه عندكم في معظم الكتب، فلا داعي للكتابة، يمكنكم الرجوع إلى ذلك في أي وقت شئتم. فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، لذلك يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي العربي الهاشمي، لأن أسرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بالأسرة الهاشمية نسبة إلى الجد الثاني هاشم ابن عبد مناف. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أسرته ينسب إلى الجد الذي يسمى بهاشم، فيشق بنا أن نقف وقفة مع هذا الجد لنتعرف على قليل من سيرته. هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم كان موسرا وكان ذو شرف كبير، لأن هذا الجد هاشم كان أول من أطعم الطعام السريد للحجاج بمكة، وهو أيضا كان يتولى السقاية والرفادة سقاية الحجيج، وله اسم آخر هو عمرو، فهاشم هو عمرو. ولكن لماذا سمي عمرو بهاشم؟ قال علماء التأليف أنه لا سمي هاشما إلا لهاشم الخبز، أنه كان يكسر الخبز حتى يصنع السريد ويطعم الحجيج، وهذا طبعا بدون مقابل، لذلك نال هذا الشرف بكرمه. وهاشم الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم كان أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. هاشم هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة إلى المدينة إلى الشام تاجرا، وتعلمون أن الخارج من مكة إلى الشام لا بد له أن يمر بالمدينة، فلما قدم بالمدينة تزوج بامرأة تسمى سلمى بنت عمرو، وأقال بالمدينة بعض الوقت، ومنها خرج إلى الشام مرة أخرى بعد أن حملت سلمى من هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هاشم مات بالشام، هو مات بفلسطين، فلما ولدت امرأته سلمى سمت عبد المطلب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب سمي أيضا بشيبة، سمته سلمى أمه بشيبة، والسبب أن عبد المطلب كان له شيبة في رأسه فسمته بشيبة، وردته بالمدينة المنورة والتي كانت تسمى بيثرب من قبل. كل ذلك وأهل هاشم بمكة لا يعلمون عن ذلك شيئا. وفي الوقت نفسه كان هاشم طبعا متزوجا من قبل بمكة، وكان له أبناء، كان له أربعة بنين هم أسد وأبو صيفي ونضرة وعبد المطلب، وكان له بنات أيضا. لما توفي هاشم انتقل شرف خدمة الحجيج السقاية والرسادة بعد هاشم إلى أخيه المطلب أحد إخوة هاشم من أبيهم عبد مناف. لما كبر شيبة، ومن هو شيبة؟ هو عبد المطلب ابن هاشم الذي ودي بالمدينة من أمه سلمة. سمع به المطلب أخو هاشم الذي توفي، فشد الرحال إلى المدينة، ولما رأى ابن أخيه وكان له من العمر 8 سنوات احتضنه وبكى وسأل أمه وأهلها أن يسمحوا له بأن يأخذ عبد المطلب أو شيبة إلى مكة حتى يربى بين أهل أبيه. وطبعا أم شيبة سلمى أبى، ولكن حاول أن يقنعها بأنه سوف يكون بجوار الحرم وهذا شرف عظيم. في النهاية أذنت له سلمى، فأخذ المطلب عبد المطلب، المطلب أخو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ ابن هاشم شيبة أو عبد المطلب إلى مكة، أقام هناك وكبر بمكة. وسافر المطلب إلى اليمن ومات هناك، فانتقل شرف خدمة الحجيج من المطلب إلى ابن أخيه عبد المطلب، ولم ينتقل إلى أحد من إخوة المطلب أو إخوة هاشم. انتقل شرف خدمة الحجيج إلى عبد المطلب، فأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون لقومهم، وقام على خدمة الحجيج ورعايتهم، وازداد شرف أهل مكة به، وأحبه الناس حبا شديدا. وطبعا لما يجتمع القوم على محبة واحد لابد أن يكون هناك للغيرة مكان. فكان لعبد المطلب عم يقال له نوفل، طبعا غار منه ومن حب الناس له، فانقض على عبد المطلب وغضبه أمواله، وحاول عبد المطلب أن يطلب النصرة من أعمامه ومن قريش، فأبوا وقالوا لا ندخل بينك وبين عمك. فاستنجد عبد المطلب بأخواله من أين؟ من بني النجار من يثرب. فجاء أحد أخوال عبد المطلب في عدد من الرجال، قالوا تقريبا 80، حتى وصلوا إلى مكة وأدوا أن ينزلوا في أي منزل حتى وصلوا إلى البيت. كان نافل الذي اغتصب حق عبد المطلب وهو عمه يجلس عند الحجر، فقال عبد المطلب استل سيفه ووضعه على رقبته وقال إما أن ترد عليه حقه أو أقتلك. فاختار أن يرد على عبد المطلب حقوقه وأن يسلم، وأشهد الناس على ذلك. الآن عبد المطلب ابن هاشم صار له شأن عظيم في مكة وبين الناس، ليس ذلك فحسب، ولكن كان له بعض الكرامات، وذلك أنه ذات مرة عبد المطلب ابن هاشم ذات مرة وهو نائم جاءه هاتف في المنام وأخبره بحفر زمزم. وتعلمون أن زمزم كانت رجمت من قرون ولا يعلم مكانها أحد، حقيقة أنهم يعلمون قصتها كما تحدثنا عن ذلك المرة الماضية، وأن قبيلة جرهم قبل أن يخرجوا من مكة وضعوا كنوز الكعبة وما يملكون في بئر زمزم ورجموها، دفنوا ما يملكون وكنز الكعبة، وكان هناك ذهب وسيوف إلى غير ذلك، فدفنوا ذلك كله في بئر زمزم ورموا البئر حتى لا تعرف أحد على مكان الكنز ولا يستفيد بالبئر. فجاء هاتف لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبره بموضع زمزم، فقال من نومه وبدأ الحقر. لما بدأت بئر زمزم جاءت قريش تنازع عبد المطلب في البئر، وقالوا له لا بد أن تشركنا في بئر زمزم، فأبى. فقالوا إذا نخرج إلى التكهين، إلى أي؟ إلى كاهن أو كاهنة بالشام. وكانوا دائما لما يريدون التحكيم في أي أمر من الأمور التي تتعلق بالدين أو بالغيبيات يذهبون إلى كاهن أو إلى عراس، وكانت قبلتهم آنذاك الشام. في الطريق نفذ الماء واستسقى عبد المطلب فنزل المطر ولم ينقرض، يعني هو فقط عبد المطلب الذي جاءه الماء، فعرف أن عبد المطلب له خصوصية وأن الله عز وجل يفضل عبد المطلب عليهم، فتوقفهم عن طلب التحكيم وقالوا نرجع وأنت وشأنك، وتركوا بئر زمزم لعبد المطلب، يعني ليست له بمعنى أنه يملكها ولا يشرب منها غيره، ولكن هو الذي يتحكم في بئر زمزم. الآن تكلمنا عن الحادثة الأولى التي حصلت في حياة عبد المطلب وجعلت له شأنا بين أهل مكة وخاصة قريش، ألا وهي حفر بئر زمزم، يعني اكتشافها بعد أن هدمت. وطبعا لما حفر البئر استخرج كنز الكعبة من سيوف ودروع وذهب إلى غير ذلك، ولم يأخذ شيئا لنفسه ولكن استخدم ذلك كله في الكعبة مرة أخرى، وجعل باب الكعبة من ذهب خالص. الحادثة الثانية التي حصلت في حياة عبد المطلب، لما تحدثنا عن الحالة الدينية ودخول النصرانية إلى جزيرة العرب إلى غير ذلك، أن أبرام الحبشي وتكلمنا عن قصته المرة الماضية أراد أن ينافس العرب في مسألة حجيج الناس إلى الكعبة إلى غير ذلك، فقام ببناء كنيسة كبيرة بصنعاء وأراد أن يصرف حج العرب إليها. فكان هناك رجل من بني كنانة سمع بذلك، فدخل الكنيسة ليلا ورطخها للسوءة أكرمكم الله. فلما علم أبرهة ذلك اشتاق غضبه وجهز جيشا كبيرا، فقيل أن عدد جيش أبرهة كان 60,000، وجه هذا الجيش إلى الكعبة ليهدمها، وجعل على مقدمة الجيش فيلة، واختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلة، وواصل سيره تجاه الكعبة بنية تجاه مكة بنية هدم الكعبة. وهناك وعند المزدلفة كلما حاولوا أن يحركوا الفيل أو يوجهوه جهة الشمال أو الجنوب أو الشرق يهرول، ولان صوب الكعبة يأكل فيه. وبينهم تري أرسل الله عليهم طيرا أبابيل. ومرة أخرى نذكر أن هذه القصة تم فرضها في سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كانت الطير أمثال الخطاطيف، مع كل طائر 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه، في كل رجل حجر. هذه الحجارة لم تكن قنابل ولكن كانت صغيرة أمثال الحمص، لا تصيب أحدا إلا صارت تتقطع أعضاؤه وهلك، فهلك وهلكت الفيلة، وهلك أيضا أبرهة. وأحبتي لابد أن نتعلم من ذلك الدرس أن الله عز وجل كما قال عبد المطلب في ذلك للبيت رب يحميه، الله عز وجل قادر على نصرة دينه وقادر على درء الضرر عن المؤمنين، وهو في ذلك لا يحتاج إلى معين. فانظر إلى حادثة الفيل، جيش عرمرم في مقدمته أفيال، يكفي فيل واحد من هذه الأفيال حتى يحطم الكعبة ويدمر مكة تدميرا ويسلبوهم كل ما يملكون، وانتهت القصة. ولكن الله عز وجل يريكم أنهم كما جاءوا بأكبر المخلوقات آنذاك وهي الفيلة، جاءهم الله عز وجل بأضعف المخلوقات وهي الطير، والطير كانت تحمل حجارة أكبر حجر فيها كحجم الحمصة. بتلك الحجارة دمرهم الله ونجا أهل مكة ونجت الكعبة من التدمير، ولم يتمكن أحد من أن يمس بيت الله الحرام بسوء. كثير من المسلمين الآن يتغنى بهذه القصة ويقول متى نصر الله، لماذا لا ينصرنا الله عز وجل كما نصر أهل مكة لما أرسل على جيش أبرهة، هذا جيش لم تسمع به الجزيرة من قبل 60,000، وهذه الفئلة لم يعهدوها من قبل. أخي الحبيب الذي يسأل أول من بنى الكعبة، هذه مسألة خلافية بناء على ما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة، حيث يقول عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. معنى ذلك أن كان هناك أصلا قواعد للبيت الحرام، فقيل أن أول من بنى البيت الحرام الكعبة هو آدم عليه السلام. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أول من بنى الكعبة، وطبعا إبراهيم عليه السلام بمساعدة ابنه إسماعيل عليهما السلام، هذا أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس إلا الذي ببكة، وهو اسم من أسماء مكة بكة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد ذلك بأربعين عاما بني بيت المقدس أو المسجد الأقصى، بينهما أربعين عاما. فالصواب والله أعلم أنه طبعا لا يمكن القول بأنه طيلت هذه الأعوام من آدم عليه السلام وحتى إبراهيم لم يكن هناك على الأرض مسجد، لأن الله عز وجل يقول إن أول بيت فأول مسجد هو الكعبة، فيقال أن آدم عليه السلام أول من بنى الكعبة، ولكن بعد ذلك اندثرت، وخاصة مع الطوفان الذي جاء في عهد سيدنا نوح عليه السلام، ثم بعد ذلك أقامها على قواعدها إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. الأخ الذي يسأل متى كان عام الفيل، إن شاء الله سوف أوضح أن وقعة عام الفيل حصل بشهر المحرم، وكان ذلك قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما، لأنه معلوم، سوف نتكلم إن شاء الله أيضا عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ولد في عام الفيل، وذلك كان في سنة تقريبا 571، وهو عام ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 571 ميلادية بعد ميلاد المسيح عليه السلام. نرجع إلى حديثنا، أن بعض من المسلمين، ويعني لا أبالغ إذا قلت أن غالب المسلمين الآن ينظر إلى القضية من هذا المنظور الضيق، فيقول لماذا لا ينصرنا الله عز وجل ولو بطير نبابيه، لماذا لا يرسل الله عز وجل على أعدائنا ريحا تعطف بهم، لماذا لا يتليهم الله بالطاعون، لماذا؟ والإجابة على هذا سؤال يسيرة أحبتي في الله، يعني أن المسلم الذي يسأل هذا السؤال أو مثل هذا السؤال هو مسلم لا يفقه شيئا في دينه، هو مسلم ولكن بدرجة جاهل. والسبب هذا يذكرنا بقصة بني إسرائيل لما أراهم الله عز وجل من المعجزات والكرامات والبركات على يد نبيه موسى عليه السلام، وبعد ذلك وبعد أن نجاهم من فرعون وفرق لهم البحر أمرهم أن يدخلوا في الأرض المقدسة، أبوا وقالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. ألم يقل الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد في الأرض، وفي آية أخرى لهدم طوائف وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا؟ أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كل هذه الآيات والدلائل تشير إلى أن الله عز وجل طبعا قادر على نصرة دينه، وهو ليس في احتياج إلى أي مساعدة من المؤمنين أو من غيرهم، وأن الله عز وجل يستخدم من شاء وكيفما شاء لنصرة دينه ولتحقيق مراده. ولكن إذا ما فائدتنا في الدنيا؟ أليست الدنيا بمثابة اختبار؟ ألم يخلق الله عز وجل الشر والخير حتى يتنافس الخير مع الشر، وحتى يتغلب الخير حتى يتغلب الخير وأهل الخير كسالى وعجزة؟ الله عز وجل لم يطلب منا فعل المستحيل، ولكن كما قال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم، لم يقل عز وجل أعدوا لهم مثل ما يعدون لكم وإلا لكان الأمر عسيرا، أعدوا لهم ما استطعتم. هذه من الدروس المستفادة من دراسة السيرة، كما سيأتي وندرس الغزوات، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أهمية المكان حتى تبث فينا أولا روح الجهاد، روح الجهاد التي غابت، حتى صار البعض يظن أن حتى مجرد الحديث عن روح الجهاد هو جرم أو جناية. النبي صلى الله عليه وسلم وصف أمتنا بأنها أمة مجاهدة، ولكن جهاد المؤمنين الصادقين جهاد الاعتداء. فالله عز وجل لم يطلب منا ما لا نطيق، ولكن قال أعدوا لهم ما استطعتم، حتى قال المفسرون الإعداد هنا والاستطاعة حتى لو كانت استطاعة المسلمين هي العصي والخشب لكفى، ولكن هذه استطاعة. ولكن في الحقيقة لا يمكن أبدا قول بأننا نائمون وكسالى وخمل ونسأل الله عز وجل أن نصر. انظر كم من الملايين من المسلمين في رمضان في الحرم وفي الحج ويدعون الله عز وجل ويسألونه النصر، ولكن الدعاء مطلوب فهو روح العبادة، ولكن هل الدعاء فحسب يكفي؟ لا بد من تطبيق النصر ما استطعتم. نرجع لحديثنا عن الحدث الثاني الجلل، والذي حدث في حياة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن الحدث الأول هو حقر الزمزم، وذلك زاد من شرف جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب ومكانته في أهله. الثاني حادث محاولة هدم الكعبة ودخول أبرهة بجيشه إلى قرب المزدلفة وعدم تمكنه من الاقتراب من الكعبة، فإن الله عز وجل أرسل عليهم طيرا دمرتهم تدميرا، دمرت الجيش عن أثر. وهنا أيضا ملاحظة أحبتي، قارن بين بيت الله الحرام وبيت المقدس. معلوم أن المشركين من أعداء الله استولوا على بيت المقدس مرتين بينما كان أهلها مسلمين، المرة الأولى في حالة مقصنصة وكان ذلك سنة 587 وذلك قبل الميلاد. والمرة الثانية لما حاول الرومان ونجحهم وكان ذلك 70 سنة بعد الميلاد. ولكن عجز النصارى فقط عن الاستيلاء على الكعبة. نأتي بعد ذلك إلى أبناء عبد المطلب. كان لعبد المطلب 10 بنين. 10 بنين منهم عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أحسن أولاد عبد المطلب وأحبهم إليه، وهو الذبيح. ما معنى الذبيح؟ نعلم أن الذبيح وقصة الذبيح حصلت أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل امتثالا لأمر الله عز وجل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فهل هناك قصة مشابهة في حالة عبد المطلب مع ابنه عبد الله والذي هو والد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المؤرخون ذكروا أن عبد المطلب لما تم أبناؤه 10 نذر أن يبحر واحدا منهم، يعني أن يذبح واحدا منهم. انظروا إلى النذر حتى يوفي شكر هذه النعم. فأقرع بينهم، يعني عمل قرعة وسحب اسما فجاء اسم عبد الله.